أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. الفصل الثالث: أفعال الله سبحانه معللة بالغايات. هذا الفصل هو تقرير وصغرى من صغريات تلك الكبرى، وهي التحسين والتقبيح. شنو العقل أو تطبيق من تطبيقات؟ تطبيق من تطبيقات. بعد ان اتضح ان شاء الله من خلال الدروس الماضيه ان العقل يحكم بحسن الشيء ويحكم بقبح شيء اخر، فاذا حكم العقل بحسن فعل فكان يعني او ادرك العقل حسن شيء فحكم عليه انه مما ينبغي فعله ويمدح العقلاء فاعله، وكذلك الفعل القبيح بمقابله. أفعال الله سبحانه معللة بالغايات هي من المسائل المهمة قلنا، ومن تطبيقات وثمرات التحسين والتقبيح العقليين. هنا كما هو واضح الله جل وعلا قادر وخلق الممكنات، والعالم أي عالم الإمكان كله عبارة عن فعل الله تعالى، وعبارة عن خلق الله تعالى وإيجاد الله تعالى. وهنا طرحت هذه المسألة على بساط البحث بين الأشاعرة والإمامية حول هذه الأفعال. ذهبت الأشاعرة، وهو الرأي رأي الأشاعرة، ذهبت الأشاعرة إلى أن أفعاله تعالى ليست معللة بالغايات أو الأغراض. أفعاله تعالى ليست معللة بالغايات أو الأغراض، واستدلوا على ذلك بوجوب. وفي مقابل هذا الرأي العدلية وهم الإمامية والمعتزلة قالوا لا، لزوم أن تكون أفعال الله تعالى لغاية وغرض. إذن المدار في انقسام العدلية والأشاعرة هو وجود الغاية والغرض في الفعل الإلهي. العدلية الذين هم الإمامية والمعتزلة قالوا بأن فعل الله لا بد له من غاية وغرض، فعلى نحو الإيجاب وعلى نحو الإيجاب الكلي كل فعل لله تعالى لا بد له أو لا بد فيه من غاية وغرض. وفي مقابل ذلك ذكرنا الآن الأشاعرة على نحو السلب، حيث أنهم يسلبون عن أفعاله الغاية والغرض. جيد، ما هو دليل العدلية وما هو دليل القول؟ العدلية قالوا إن خلو الفعل الإلهي عن الغاية والغرض يعد لغوا وعبثا. ايش راح نسوي؟ كل فعل خالي عن الغاية والغرض فهو لغو وعبث، وكل لغو وعبث فهو قبيح بحكم العقل. إذن خلو الفعل عن الغاية والغرض قبيح بحكم العقل، هذا يعني قياس رقم واحد. فإذا كان الفعل خاليا من الغاية أو من عن الغاية والغرض حكم العقل بنفسه على أن ذلك قبيح. هذا وصلنا إلى نتيجة راح نخليها صغرى. وكل قبيح الله تعالى منزه عنه، يعني هذا فعل قبيح، وكل قبيح الله تعالى شنو منزه عنه، وبالتالي لا بد أن تكون أفعاله معللة بالغايات والغرام. إذن قياس يكون شكل، القياس الأول أن خلو الفعل من الغاية والغرض هو قبيح وحكم به العقل، وكل قبيح لا يجوز على الله تعالى لأنه منزه عن القبائح، لأنه مجمع الكمالات، وبالتالي لا بد أن يكون شنو فعله فيه غاية وغرام. هذا ما استدلت به العدلية. إذن وسطت القبح العقلي في إثبات أن الله تعالى لا بد أن يكون له غاية وغرض. هجر يقول كلما كان الفعل فيه غاية وغرض فهو لائق به تعالى، فهو لائق بساحته، وكلما كان الفعل خاليا من الغاية والغرض فهو قبيح بحق الله تعالى، والله لا يفعل القبيح وهو منزه عنه، وبالتالي يجب أن يفقد الغاية والغرض للفعل الإلهي. هذا دليل العدلية وهو دليل عقلي، وهو دليل عقلي. شوفوا الثمرة، إن العقل بنفسه يستقل بإثبات الحسن لبعض الأفعال وبإثبات القبح لأفعال أخرى، فهذا مما ينبغي فعله وذاك مما ينبغي تركه، وذاك يمدح العقلاء فاعله وهذا يذم العقلاء فاعله عليه. إذن هذا الدليل دليل العدلية في هذه المسألة. في مقابل ذلك قالوا الأشاعرة لا، عكس ما تقولون إن كون فعل الله تعالى له غاية وغرض يؤدي إلى ثل الكمال الإلهي ويثبت الاحتياج الإلهي، وبالتالي يجب أن تكون أفعال الله تعالى منزهة عن الغايات والغرض. الدليل الأول الذي ذكروه كما في كتاب المواقف أو شرح المواقف، يعني قضية متصلة، لو كان فعله تعالى لغرض وغاية لكان الله تعالى ناقصا ومستقبلا بتلك الغاية. لو كان فعله تعالى لغاية وغرض لكان الله تعالى ناقصا وثم يستكمل بتلك الغاية. لماذا؟ نقول لأن الغاية كمال، وقبل إيجادها فمن لم يجد الغاية ناقص لذلك الكمال، فإذا وجد الغاية فهو مستكمل لذلك النقص، وبالتالي سوف تكون هناك إضافة ورفع لنقصه بواسطة تلك الغاية. لذلك قالوا، يعني معنى كلامهم الغاية كمال وقبل إيجادها كان هناك نقص، فالفاعل الناقص يبحث عن تلك الغاية ليستكمل ذلك النقص، وهذا لا يليق بساحته. واضح إن شاء الله إشكالهم؟ إذا لو كان فعله تعالى على عبارته لغرض وغاية لكان تعالى ناقصا لذاته، هذا واحد، مستكملا لتحصيل ذلك النقص بذلك الغرض، لأنه لا يصلح غرضا للفاعل إلا ما هو أصلح له من عدمه وهو معنى الكمال. إذن يثبتون بهذا المعنى أن الغاية والغرض إذا وجدت في الفعل هي لأجل استكمال الفاعل، وبالتالي كانت غير موجودة ثم وجدت فتعتبر كمال لنقص الموجود في الفاعل، وهذا لا يليق بساحته. هذا إشكال الأشاعرة في ذلك، وهو إشكال يعني من الجنبة العقلية وليست من الجنبة النقلية. الجواب على إشكال إن الأشاعرة وقعوا في غلط أو خطأ، وخلطوا بين أمرين، الغاية على نحوين. الغاية الأولى هي ترجع إلى نفس الفاعل، والغرض والغاية الثانية ترجع إلى الفعل، وبالتالي لدينا غرض وغاية ترجع إلى الفاعل، ولدينا غرض وغاية لنفس الفعل، والاستكمال الذي ادعيتموه فهو لازم لمعنى الغرض والغاية للفاعل لا للفعل. ونحن نقول بأن الغرض والغاية الثابتة لأفعاله تعالى هي شنو؟ لأفعاله لا لفاعله، يعني نثبت الغرض والغاية والغاية للفعل دون الفاعل، وبالتالي ما ألزمتموه لنا على أنه استكمال لنقص وهو غير جائز في حقه ليس بصحيح، لأن الغرض والغاية تطلق على يعني مقامين أو معنيين، مرة الفاعل يؤدي الفعل لغاية معينة والغاية لأجل الفاعل، نعم هذا ما قدموه صحيح، ولكن نحن لا نقول بذلك، ونحن نقول الغاية لا ترجع إلى نفس الفاعل، لا ترجع إلى واجب الوجود المستكمل لكل كمال، الواجب من جميع الجهات اللامحدود صرف الوجود، وإنما الغاية ترجع إلى نفس الفعل، والمصلحة ترجع إلى نفس الفعل، نفس المخلوق، نفس الإيجاد بما هو إيجاد، وبالتالي ما ذكرتموه ليس بصحيح. هذه واضح إن شاء الله إشكال المرد عليه. بعد هم الأشاعرة لعله استفادوا من أمر معين، نحن إذا تذكرون في المنطق ذكرت هذه العلل الأربعة، العلة الصورية والمادية والفاعلية والغائية، المهم يعني شرحها كل أنتم بعد مستحضرين، ولكن إجمالا نقول إن النجار إذا أراد أن يصنع يعني كرسيا، فقبل أن يصنع ذلك الكرسي فلا بد أن يتصور الغاية من إيجاد ذلك الكرسي، من إنشاء ذلك الكرسي، من صنع ذلك الكرسي، وبالتالي هذه الغاية التي نسميها بالعلة الغائية هي متقدمة تصورا وذهنا، وهي التي تدفع الفاعل المختار إلى إيجاد فعله الإمكاني بعد ذلك. لذلك يقولون العلة الفاعلية أو عفوا العلة الغائية هي من أفعال الفواعل البشرية، وهي سبب لخروج فعل الفاعل من القوة إلى الفعل، يعني عندي شيء بالقوة يخرج إلى شيء بالفعل، أقول ما الذي أخرجه؟ الجواب العلة الغائية، وهي تلك الصورة المتقدمة ذهنا في يعني ذهن الممكن والفاعل، والتي تتأخر عن وجود ذلك الموجود. فلما نضرب الآن مثال في الكرسي، يأتي الآن النجار يريد أن يصنع ذلك الكرسي، فهو لا يقوم بصنع الكرسي إلا لغاية وهي الجلوس، فغاية الجلوس متقدمة على الصناعة، وهي التي تدفع النجار إلى جلب المواد مثلا الخشب من الزان أو البلوط أو غير ذلك، ويرسم صورة ثم يوجد ذلك الكرسي، وبعد الإيجاد يتحقق الجلوس الذي أراده أولا. لذلك يقولون العلة الغائية متقدمة تصورا وذهنا، متأخرة تصديقا أو متأخرة وجودا وتحققا، وبالتالي هي إلا متقدمة تصورا في الذهن ولكن لا تتحقق إلا بعد إيجاد ذلك الكرسي. واضح إن شاء الله؟ هذه العلة الغائية. هكذا علة في حق الله تعالى، نعم هذه ممتنعة، ولذلك الحكماء يقولون يعني هذه العلة الغائية للأمور بهذا التقسيم أنها متصورة، ثم بعد ذلك تدفع الفاعل إلى إخراج فعله من القوة إلى الفعلية والتحقق، ثم بعد ذلك تقع الغاية. هذا يعني لا يليق بساحته، وذلك لأن الله تعالى غني مطلق في مقام ذاته وفي مقام صفاته وفي مقام فعله، فلا توجد هذه العملية التي تستلزم النقص، وفعله يوجد يعني من خلال ذاته، ذاته يعني يلزم منها الفعل بدون هذه التوسطات، ولا يحتاج الفعل إلى شيء وراء ذاته سبحانه وتعالى. وإلا لو كان الله تعالى يحتاج إلى إيجاد الفعل بتوسط هذه الصور وهذه العلل لكان ناقصا جل وعلا. ثم في مقام الفاعلية استكمل الفعل وخرج من القوة إلى الفعل، وهذا لا يليق بساحته. هكذا اللغائية متقدمة تصورا، متأخرة تحققا ووجودا في مقام فاعليته ليس بصحيح، وإنما الفاعلية الإلهية فاعلية تامة لا تعتمد على شيء، وليس لها علة وراء الذات الإلهية شيء. وبالتالي نعم نحن ننفي العلة الغائية بهذا المعنى عن فاعليته تعالى، واضح إن شاء الله، ولكن نفي العلة الغائية بهذا المعنى على الله تعالى، وأن فعله وإيجاده وخلقه لا يحتاج شيء وراء ذاته، هذا مو معنى أننا ننفي المصالح والحكم المترتبة على الأفعال، هذا شيء وهذا شيء آخر، بل نقول أن أفعاله تعالى هي أفعال الحكيم وتترتب عليها مصالح، والله تعالى يخلق وينشئ ويرزق ويفعل وإلى آخره باعتبار مصالح تترتب على هذه الأفعال لعباده وينتظم بها النظام. لماذا؟ لأن الله تعالى بذاته فاعل حكيم، والفاعل الحكيم لا يختار من الأفعال الممكنة إلا ما يناسب ذاته، ما يناسب حكمته، ما يناسب فاعليته، ما يناسب كماله، ولا يصدر المضاد لذلك. إذن هم قد لعله هكذا يقول البعض توهموا أن الحكماء عند الشيعة الإمامية ينفون العلة عن في مقام الفاعلية. نقول إن العلة المنفية عند الشيعة الحكماء ليست بمعنى أن الأفعال ليست بمعللة بالغايات والأغراض، لا، وإنما نقول العلة الغائية، العلة الغائية بمعنى أنها مترتبة على الفعل تصورا بداية وتحققا متأخرا، هذا لا يليق بساحته، وإنما الأفعال الإلهية بما هي أفعال علتها ذاته تعالى وليس شيء وراء الذات. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا مبنى الحكماء الذي لعلهم ينقضون علينا ويقولون انظروا إلى حكمائكم وآرائهم أنهم يقولون إن أفعال الله تعالى ليست فيها إلا غائية. نقول نعم، ليست في الأفعال الإلهية أو الفاعلية الإلهية إلا غائية، وإنما العلة الإلهية يعني في الأفعال علة فاعلية تامة لا تعتمد على هذه العلل الأربعة. واضح إن شاء الله؟ هذا واضح الإشكال؟ إذن الآن لحد الآن ترتب رأي الأشاعرة، ثم بعد أول شيء رأي العدلية بدليل عقلي، ثم بعد ذلك ذكرنا رأي الأشاعرة بدليل عقلي، وقلنا أنهم يعني اختلط عليهم الأمر بين الغرض والغاية للفعل والغرض والغاية إما للفاعل، ونحن نقول بالغرض والغاية للفعل لا للفاعل. وبعد هذا الآن بينا مبنى الحكماء عندما ينفون العلة الغائية، ينفون العلة الغائية لأنها لا تليق بساحته، لأنه على هذا المعنى لو كانت هناك علة غائية تصورية عند الله تعالى ثم بعد ذلك أوجد الوجود ثم تحققت الغاية لكان هذا مستلزم شنو؟ للنقص، وهذا لا يليق في مقام الفاعلية التامة. الله جل وعلا يعني فاعليته تامة لا تعتمد على شيء من الأشياء، مقتضى الفعل الإلهي الخارجي وذاته فقط والفقط. اشكال اخر هم راح يريدون بعد ما راح يسلمون بالامر الاول او التنزل الاول مع الاماميه، راح يريدون اشكال اخر. ماذا يقولون؟ سلمنا ان الغرب، هم نفسه شارح المواقف يقول سلمنا قلتم ان الغرض اما ان يعود الى الفعل او يعود الى الفاعل. نسلم ان الغرض قد يعود الى غير الفاعل، يعني يعود الى الفعل، لكن هذا الفعل عندما يكون وبالتالي يترتب عليه غرض وفائده، هل هو اولى بالنسبه الى الله تعالى او لا؟ يعني هكذا نقول ان الله تعالى لو فعل فعل بغايه وغرض وكانت الغرض والغايه تعود لفعله لخلقه، هل هو اولى بالنسبه لله تعالى او لا؟ الجواب هم سوف يجيبون يقولون نعم هو اولى بالنسبه اليه تعالى، ان ايجاد الفعل بغرض وغايه وان كانت تعود على الفعل لا على الفاعل، ولكن بالنسبه الى الفاعل هذا الغرض والغايه اولى بالنسبه له، واذا كانت هناك اولويه سوف يرجع الالزام مره اخرى. الزام مره اخرى، لماذا؟ لانه تعالى سوف يستفيد من هذه الاولويه بالنفع والاحسان، لان هذا اولى واصلح فيستفيد منه بنفع واحسان، والا لم يصلح ان يكون غرضا. اذا اشكالهم الثاني، قالوا سلمنا قلتم ان الغايه ترجع الى الفعل، ولكن نقول هذا الفعل مع الغايه هل هو اولى بالنسبه اليه تعالى او ليس باولى؟ هم يجيبون ويقولون نعم الفعل مع الغايه اولى من الفعل بلا غايه، وبالتالي اذا كان هنا فعل مع غايه اولى بالنسبه الى ساحته جاء الالزام مره اخرى، جاء الالزام مره اخرى، لان الفعل بلا غايه ان لم يكن اولى، راح يردون ومثلوا، لأن الفعل بلا غاية إن لم يكن أولى إما أن يكون مساويا يعني متساوي الطرفين أو شنو مرجوحا يعني بلا يعني مرجوح ليس براجح، وكلاهما لم يصلح أن يكون غرضا له تعالى، يريدون أن يعني غرض الفعل عفوا، يريدون أن يقولون في مقام أن هناك غاية وغرض للفعل هذا أولى من تساوي الطرفين الفعل وعدم الفعل او عدم ايجاد الفعل، وبالتالي الغرض والغايه مترتبه على اولويه في ايجاد ذلك الفعل لتلك الغرض والغايه، هذه الاولويه تنسب الى الله تعالى او لا تنسب؟ الجواب نعم، وبالتالي هذه الاصلحيه وهذه الاولويه بالنسبه الى الله تعالى تنسب اليه. قالوا جيد سوف يرجع الالزام مره اخرى، لانه الله تعالى يوجد فعل بغرض وغاية وهو أولى، وهذه الأولوية منسوبة إلى الله تعالى، فسوف يرجع مرة أخرى الإلزام بأنه تعالى يستفيد من الغرض والغاية المترتبة على الفعل بملاك الأولوية المنسوبة إليه تعالى. واضح الإشكال مرة أخرى هسه شلون؟ يعني سلموا بأن الغرض والغاية مو للفاعل، إمّا للفعل، ولكن جاءوا من جهة أخرى قالوا الغرض والغاية هي شنو أولى وأصلح، وبالتالي سوف تعود بالنفع والإحسان إليه تعالى، وبالتالي يرجع الإلزام مرة أخرى. هذا الإشكال واضح أو لا؟ هنا نقول إن يعني هذا تقريرا طبعا بالعبارة قدامكم، سلمنا أن الغرض قد يعود إلى غير الفاعل يعني إلى الفعل، لكن نفع غيره يعني النفع المترتب على الفعل ان كان اولى بالنسبه اليه من عدمه جاء الالزام، لانه تعالى يستفيد حينئذ بالنفع والاحسان ما هو اولى به واصلح له، والا لم يصلح ان يكون غرضا. وبالتالي احنا راح نجاوب ونقول ان هنا الاصلحيه والاولويه بمعنيين، يعني خلينا نقول لفظ مشترك له عده معاني، الأصلحية والأولوية بين البشر غير الأصلحية والأولوية عند الله تعالى. الأصلحية والأولوية بين البشر هي نتيجة المنفعة المتبادلة بين الممكنات المحتاجة إلى بعضها البعض. نعم هذا ملاك، أن الإنسان يفعل هذا أصلح ويفعل هذا أولى من هذا لوجود منفعة متبادلة بين الطرفين. ولكن الأصلح والأولى عند الله تعالى بغير هذا المعنى، فأنتم حملتموه على معنى الممكن، ونحن نقول هذا المعنى لا يليق بساحته تعالى. والمراد من الأصلح والأولى بوجود الغرض والغاية على الفعل ما يناسب وجود الفاعل وشؤون الفاعل، إن ذاته تعالى وإن فعله تعالى لا يناسبه، يعني لا يناسب الحكيم الذي كل أفعاله حكمة وإتقان، لا يناسبه إلا الفعل الحكيم، ولا يناسبه إلا الفعل الذي فيه غرض وغاية. وبالتالي معنى الأولوية والأصلحية ليست بمعنى جلب النفع والإحسان له، لا، وإنما الغرض المترتب على الفعل هو شنو؟ راح يكون مناسب لوجود الفاعل، مناسب لفعله. لماذا؟ لأن الفاعل الحكيم لا يفعل فعل من الأفعال إلا بما يناسب شأنه، ولا يلزم من ذلك رجوع النفع والإحسان له، لا، وإنما شأنيته ووجوده وما يناسب وجوده أن تكون أفعاله أفعال حكيمة، أفعال متقنة، أفعال معللة بأغراض وغايات، وهذه الأغراض وهذه الغايات ترجع إلى نفس العباد وإلى نفس المخلوقات الممكنات لا إلى ساحته تعالى. واضح إن شاء الله؟ وبالتالي بعد شوية يعني بين مثلا نقول إن ذاته تعالى سبحانه وتعالى تام الفاعلية بالنسبة شنو إلى الفعل بكلا طرفين. يعني لو كان لدي فعل مقترن بحكمة وفعل مقترن بعدم حكمة، فذاته تعالى يعني فعل بحكمة وفعل خالي من حكمة، الذات الإلهية قادرة على كلا الفعلين لعموم قدرته تعالى، كما أنه قادر على الحسن وقادر على القبيح، ولكنه لا يفعل القبيح من باب شنو؟ ما لا ينبغي فعله. لماذا لا يفعل القبيح؟ لماذا لا يفعل الفعل الذي هو بلا غرض ولا غاية؟ لماذا لا يخلق هكذا خلق ولا يوجد هكذا إيجاد؟ الجواب لأنه تعالى حكيم، والحكيم ما يناسب شأنه هو الإيجاد بغرض وغاية، لا الإيجاد بلا غرض ولا غاية. شوية هو المبحث الأخير بس إن شاء الله يعني اتضح الأمر. المهم إن فاعليته تعالى فاعلية تامة، هاي العبارة مهمة، انتبهوا، إن فاعليته تعالى فاعلية تامة بالنسبة إلى جميع الممكنات، ولا تتوقف على شيء زائد على ذاته، فاعليته التامة نابعة من ذاته، فلذلك عندما يفعل الفعل بغرض وغاية لا لأجل الاستكمال حتى يلزم النقص، لأن ذلك قبيح عليه، ولا من أجل شنو الاستفادة، ولا من أجل الأولوية ومن أجل الفائدة والإحسان بالنسبة إلى نفسه، كل ذلك قبيح، كل ذلك نقص منفي عنه أنه هو منبع الكمال، وكل المخلوقات ممكنات محتاجة إليه يعني ومتعلقة بذاته بالمعنى الحرفي، ولا وليس لديها شيء من ذاتها، هي كل شيء يعني وهو على وهو خالق كل شيء جل وعلا، حتى هذه الكمالات الموجودة هو المعطي وهو المفيد. واضح هذا الإشكال الثاني أم لا؟ واضح؟ إن شاء الله. إذن الإشكال الثاني بعبارة واحدة أن الله تعالى قادر على كلا الفعلين، على فعل بلا غرض وغاية ولكنه قبيح، وعلى فعل بغرض وغاية لكنه شنو؟ حسن، ولكن الفعل بالغرض والغاية يفعله لا، وصحيح هو أولى له، وصحيح هو يعني في مقام الأولوية خلينا نسميه وفي مقام الأصلحية، ولكن ليس بمعنى الأولوية والأصلحية التي بين الممكنات، وإنما لأن الفعل بغاية وغرض هو ما يناسب مقام الفاعل الحكيم لأنه تام فاعلية، والله تعالى حكيم في أفعاله، ولا يصدر منه اللغو ولا العبث ولا أي فعل من الأفعال خالي من الحكمة. وملخص الكلام، إذن أفعال الله تعالى ثابتة لها الأغراض والغايات، هذا واحد، أي أن أفعاله تعالى ليست بعبثية ولا لغوية ولا فيها لغو، هاي اثنين، وأن هذه الأغراض والغايات ترجع إلى الممكن، إلى المخلوق، إلى الممكنات، إلى المخلوقات، إلى فعله لا إلى الفاعل، هاي ثلاثة. أربعة، أن معنى الأولوية في إيجاد الفعل المتصل بالغرض والغاية ليس بمعنى جلب الإحسان لنفسه، وإنما بمعنى أن هذا الفعل ملائم لذاته، هذا الفعل مناسب لذاته الحكيمة، والفاعل الحكيم لا يفعل إلا ما هو حكيم. أكو إشكال؟ شيء مواضح شوية بيدق الموضوع؟ أكو سؤال؟ هذا من جانب العقل، أما من جانب النقل فالمسألة واضحة جدا، والعجيب كيف أنها خفيت على الشاعر عندما يقرؤون الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، الخلق فعل أو مو فعل؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ وبالتالي هذا استفهام استنكاري، إحنا فعلنا مو عبث، وإنما فعل شنو؟ بغاية. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ليس في فعلنا، ليس في خلقنا، ليس في إيجادنا عبث ولا لعب ولا لهو. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، إنما الخلق لغاية. وآخر شيء يبين مو فقط ينفي العبث، هاي أول آيات ينفي العبث، ينفي اللغوية، ينفي اللعب عنه تعالى. الآية الأخيرة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبالتالي يبين أن هناك غاية وغرض مترتبة على خلق الجن والإنس وهي العبادة، وهذه العبادة بفائدتها بأوصافها بكمالاتها ترجع إلى العابد لا إلى المعبود. بلي الصوت مش
الغرض هو الخلق.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مقتضى هذه الآية حصر ووجود الجن والإنس أمثلة على الكائنات العاقلة وهي العبادة، وعندما يمضمون الرواية المعرفة، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف. الله جل وعلا خلق الموجودات الكائنات للاستكمال حبا لهذه الممكنات ولإيصالها إلى المراتب العالية من المعرفة والقرب الإلهي. هذا بعد راح يقولون مقتضى ذاته سبحانه وتعالى الفياضة واللطيفة والمحبة لمخلوقاته ولآثاره، ماكو الله تعالى رؤوف بعباده وبخلقه ذاته
قبل أن توجد هذه المخلوقات، قبل أن توجد هذه الآثار،
أي
شو داعي
أنه يوجد؟
هو كامل يعني
هو كامل، هو تعالى كامل، ولكن هو حكيم لو مو حكيم، أصلا حكيم في مقام فعلي، خلينا نقول هو سبحانه وتعالى منبع الكمال ولا ذاته منبع الكمال، صحيح؟ وذاته متصفة بالرأفة والرحمة، كتب على نفسه الرحمة ولا من رحمته أن يوجد مخلوقات ويوصلها إلى الكمال أو لا؟ الآن من رحمته تعالى التي أوجبها على نفسه أن يوجد مخلوقات يوصلها إلى الكمال وإلى مقام قربه ومعرفته أو لا؟ لا، هو ما يحتاج، المخلوقات تحتاج، الممكنات تحتاج، الملائكة تحتاج، الأنبياء يحتاجون، الأوصياء يحتاجون، الخلق يحتاجون إلى الكمال، ذاته المقتضية أو ذاته المقتضية بلطفه ورحمته إيجاد ممكنات، وهذه الممكنات يوفر لها أسباب الوصول إليه تعالى، وبالتالي وليس بمحتاج. الله تعالى لو عبده يعني عبدته كل الموجودات لا يزيد في ملكه مقدار شعر أو جناح بعوضة، ولكن لطفه تعالى بخلقه أو بهذه الممكنات أراد أن يوجدها فأوجدها وجعل فيها العقول لكي تتلذذ بمعرفته وقربه. مثال خلنا نضرب يعني، وإن كان الله تعالى عن الأمثال تضرب ولا تقاس، في بعض الأحيان الإنسان العاقل الغني الكامل يعني النسبي يوجد شيء لا لحاجته لذلك، لا لحاجته لذلك الشيء، وإنما لإدخال المنفعة على ذلك الشيء. صير مرات الإنسان إنسان متخلف بأخلاق أهل البيت حتى المعصوم، في بعض الأحيان يفعل الفعل، يتزوج، يوجد شيء معين، ولكن ليس من أجل منفعته الذاتية، وإنما من أجل إدخال المنفعة على ذلك الشيء، وإن كان المثال يعني يقرب من جهة ويبعد من جهة. وبالتالي هكذا نقول الله تعالى في خلقه للخلق محتاج إليهم أو لا؟ الجواب لا. بسم الله الرحمن الرحيم، وهو غني عن العالمين. الله تعالى غني عن كل خلقه، لأن يعني أصلا كل هذه المخلوقات بما فيها من كمالات، بما فيها من قدرة، بما فيها من علم، مترشح من ذاته تعالى، ولكن الذات الإلهية اقتضت وأوجدت هذا الوجود، هذا الإمكان، هذا الخلق لإيصاله إلى الكمال. هذا الجواب. أكو جواب آخر
شيخ؟ بلي شيخ، إذا من الذات الإلهية اقتضت هذا الوجود لإيصاله إلى الكمال،
احببت شنو في مقام شنو يعني احببت؟
كنت كنزا مخفيا فاحببت.
اي شنو معناها؟
فاوجد معبودات.
اي على شنو يعني؟
هسه من ننتقل الى مرحله اخرى.
اي لا هو هذا
بعد انا وجدت مخلوقات يريد يوصلك للكمال.
جيد، هسه كنت كنزا مخفيا شنو معناها؟
يعني الله سبحانه وتعالى لم يعرفه انه كمال مطلق، لكن
احب ان
يعرفه عباده
ويصلون
الى درجات
الكمال. لا هاي احببت ترجع الى يعني الى نفسه او الى خلقه. هاي المعرفه اللي راح يعرف بها خلقه ترجع الى لو يعني هذه المعرفه اللي نسميها الامكانيه ترجع الى لو الخلقه.
ترجع الخلقه.
جيد جدا، هذا الحب يعني يرجع بكمال الى ذاته لو الى خلقه.
الى
جيد جدا، اذا الله تعالى في الازل مستعين، بعد انتم راح تطبقونه بمبحث فلسفي باعتبار الله تعالى علل لهذه المخلوقات، واكو فد وجودات قبل هاي الوجودات الماديه، فد وجودات في عالم الدار، واكو في عالم الازل، هل ان الله تعالى انا ما اريد اطبقكم بمبحث بس انتم جريتونه، ولكن هذا يعتمد على انه الممكن قديم او ليس بقديم، والواحد لا يصدر عنه الا واحد، وبالتالي الله تعالى اول ما خلق الخلق اول خلق منه خلقه؟ وبعد ذلك يعني من الواحد صدر الكثير، كيف صدر الكثير؟ يعني هذا مصداق الحديث، كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لاعرف، يعني قبل الخلق هذا الفعلي اكو خلق اخر اللي هو الصادر الاول كما نسميه في الروايات، والذي هو مقام المشيئه، اللي هي الروايه تقول خلقت المشيئه بنفسها وخلقت الاشياء بالمشيئه. يعني مصداق هذا الحديث مو هنا يعني هذا الايجاد الامكاني الان اللي وجد على الكره الارضيه، لان احنا عندنا يعني هذا معتقداتنا ورواياتنا ان اكو عوالم قبل عوالم الايجاد، هذا العالم الدنيا ماكو، اكو عالم قبله، اكو في عافي في عمق الازل، اكو بعض الامور الاخرى اللي لسه ما نقدر نتحدث بها بعدكم، ان شاء الله لما تاخذون بدايه حكمه نفهم انه في عمق الازل اكو ممكن قديم، لو كل ممكن لابد ان يكون حادث، وبعد ذلك نفهم معنى هذا العباده، هذا الحديث كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لعله الوقت انتهى. المهم اذا الله تعالى خلينا نقرر هذا شوي طلع نرجع ان شاء الله، الله تعالى نقرر انه تعالى غني عن العالمين هذا واحد، وذاته يعني اقتضت ايجاد الخلق وإيجاد الخلق بحكمة وغاية لإيصالهم إلى كمالاتهم المنشودة، وهذا الإيجاد وهذه الغاية وهذه العبادة وهذه الكمالات المفاضة منه لا ترجع إليه بشيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وبالتالي نحن فقر وتدني واحتياج في كل وجوداتنا. فالله تعالى أوجد هذا الخلق وبحكمة وغاية هي المعرفة، ولتلذذهم بمقام قربه وعبادته. طبعا هنا مذهب الحكماء في أفعاله تعالى هاي العبارة لعله في الدرس القادم نشير إليها إشارة، لأن عبارة أسفارية تحتاج إلى بداية حكمة ونهاية حكمة، ولكن سوف نشير إليها إشارة بسيطة، ولعل يعني المصنف أو الملخص كان من الأولى أن لا يأتي بهذه العبارة في هذا المكان، جاء بها من الأسفار الجزء السابق، وهو كتاب كما تعلمون الأسفار الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة المتصدرة. الكتاب عالي في الحكمة يحتاج إلى مقدمات، لعله في هذه المرحلة ليست متوافرة يعني ولا يسمح الجو العام بها. المهم نرجع إن شاء الله إلى العبارة، تطبيق العبارة إن شاء الله تعالى يأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته.